أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: واذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تحية له لا عبادة، وأمرنا إبليس بما أمروا به فسجد الملائكة جميعا، لكن إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه ولم يسجد كبرا وحسدا. أفتجعلونه أيها الناس وذريته أعوانا لكم تطيعونهم وتتركون طاعتي وهم ألد أعدائكم؟ قبحت طاعة الظالمين للشيطان بدلا عن طاعة الرحمن. ما أحضرت إبليس وذريته الذين أطعتموهم خلق السماوات والأرض فأستعين بهم على خلقهما، ولا أشهدت بعضهم على خلق بعض، بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير، وما كنت متخذ المضلين من الشياطين وغيرهم أعوانا، فكيف تصرفون إليهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف في الآية 50 منها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ بينا مرارا أنها متعلقة بمحذوف تقديره أذكر أو أذكر لهم، وقل لبني آدم، أذكر لهم إذ قلنا شيئا غيبيا لا علم لكم به إلا أننا أخبرناكم به، فلولا أن الله أخبرنا بهذا الذي حدث ما علمنا عنه ولا استطعنا أن نصل إليه، وإنما علمه عند الله عز وجل. قال: وإذ قلنا للملائكة. والملائكة هم جنس من الأجناس المخلوقة المكرمة التي خلقها الله عز وجل من نور، وجعل الله لهم ميزة وهي أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ملائكة مطهرون لا يقعون في شيء من معصية الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرهم الله بأن يسجدوا. فما هو هذا السجود؟ هل هو مجرد الانحناء أو هو الخرور على الأرض؟ الظاهر من المعنى اللغوي أن السجود هو الخرور على الأرض، وهو السجود المعروف الذي ينصرف إليه الذهن إذا سمع كلمة السجود. وحمل الكلام على الظاهر هو الأصل، ولا ينبغي الانصراف عنه إلا بدليل. فإن قال قائل: كيف تسجد الملائكة لبشر؟ فنقول إنهم لم يسجدوا لبشر عبادة وخضوعا له، وإنما عبادة وخضوعا لله عز وجل، ولذلك لا ضير عليهم. فإذا أمرك الله أن تسجد كان ذلك طاعة لله وليس خضوعا لغيره، وإنما هذا من باب تشريف هذا المخلوق وتكريمه وبيان فضله ومنزلته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كلمة فاء للدلالة على ماذا؟ سرعة الامتثال والمبادرة بهذا الأمر. وهذه من علامات صدق العبودية عند الإنسان، فمن علامات صدق عبوديتك لله عز وجل أن تبادر إلى امتثال ما تؤمر به من دون ما تدع لنفسك فرصة للأخذ والعطاء والتردد والقبول والرد. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان عندما يمر به حكم شرعي أو يقال له افعل كذا من أمر الله عز وجل، أو يتعلم سنة من السنن، لا تنتظر وقتا حتى تبدأ بذلك العمل، بل ابدأ به في أسرع وقت يمكنك البدء به، لأن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة وسابقوا، وهذا كله دلالة على أن من عبودية الإنسان المشكورة الدالة على صدقه في التعبد لربه وسرعة استجابته أن يبادر إلى ما أمر به. ولذلك قال هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وفي الآية الأخرى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إلا إبليس. إبليس هل هو من الملائكة حتى يستثنى منهم؟ نقول الاستثناء هنا منقطع، يعني إبليس من جنس آخر وهم الجن، بل هو أبو الجن كما يقول العلماء رحمة الله تعالى عليهم. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب إبليس ما شأنه دخل في الأمر الذي أمر به الملائكة؟ قلنا قال المفسرون وقال المؤرخون إن إبليس قد جعل الله عز وجل له مزية، وهذا من باب الفتنة، أن يتعبد مع الملائكة، وكان ظاهره التعبد والتنسك والخشوع والخضوع، لكن لما جاء البلاء ظهرت المعادن الحقيقية وعرف ما في الخفاء. ولذلك يا إخواني الناس لا يعرفون في السراء، إنما يعرفون إذا نزل البلاء وجاء وقت التمحيص. نحن الآن كلنا إخوة وأحبة، ولكن لا يعرف منا من في ضميره كبر أو من في قلبه حسد، فإذا ظهرت قضية فيها ما يدعو إلى الكبر أو الحسد ظهر الصنف المتكبر، وظهر الصنف الحاسد، وظهر الصنف الصادق المحب الذي يرغب في وصول الخير للغير ولا يحسد أحدا على ما أوتي من النعمة. متى يظهر هذا؟ عند ظهور البلاء. يعني الآن نحن جالسين ما عندنا مشكلة، لو دخل واحد قال أين أبو الحارث؟ فقال أنا. قال والله في شيك باسمك ب2 مليون يورو. أبو الحارث معليش حتى ما تخرج فقط، يعني أي نعم. فالجميع يقول ولماذا هو لوحده؟ سبحان الله، يعني هو طالب مثلنا، لماذا فيبدأ؟ سبحان الله، تجد أن الذي في قلبه شيء من الضغينة لإخوانه تظهر هذه الضغينة في تلك اللحظة، لحظة البلاء والتمحيص. فإبليس كان مع الملائكة يتعبد، فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ظهر ما في قلبه من الحسد ومن الكبر، وبذلك تميز عن الملائكة وطرد. قال إلا إبليس كان من الجن، والجن عالم خلقوا من نار بخلاف الملائكة خلقوا من نور، ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله عز وجل. وكلمة فسق في العربية تدل على الخروج، ها يقال فسقت الرطبة، يعني خرجت من قشرتها أو انشقت. قال ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه ولم يطع وأبى واستكبر، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله أنا خير منه هذه دعوة، من قال أنك خير من آدم؟ الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يعلم من هو الخير، فكيف تدعي شيئا ليس لك علمه؟ ثم استدل بدليل فاسد وهو قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فإذا كانت النار خيرا من الطين فإنه لا يليق بي وأنا من النار أن أسجد لمن كان أصله من الطين. من قال أن هذا هو مبرر الأمر؟ أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لأنه من طين والطين هو خير الأشياء، من قال لك هذا؟ الله أمر ابتلاء وتعبدا لينظر من يطيع ومن يعصي. وأما هذه السفسطة والقياسات التي تأتي بها يا إبليس فليست من شأن الله في شيء. ثم من قال لك إن النار خير من الطين؟ النار فيها الطيش ألا تلاحظون إنسان يشعل النار فتذهب يمينا ويسارا وقد تأكل ما بجوارها وقد تفسد فسادا عريضا؟ بينما الطين فيه الطمأنينة والسكينة، فمن قال لك أن النار خير من الطين؟ هذا إيش؟ قياس فاسد كما يقول العلماء. ولذلك قال العلماء أول من قاس إبليس، وأول قياس فاسد كان من إبليس، وكل من قاس قياسا فاسدا فله قدوة بإبليس. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يعني هذا ما فعله إبليس عندما استكبر عن أمر الله وحسد آدم على ما آتاه الله. أيليق بكم وقد اتخذكم أعداء له أن تجعلوه وليا لكم فتستمعوا إلى كلامه وتطيعونه فيما يأمركم به وتسيروا في طريقه وتتبعوا خطواته؟ ما يليق بكم ذلك؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ تلجؤون إليهم، تستعينون بهم، تعبدونهم، تطيعونهم، تأتمرون بأمرهم، تكونون من أتباعهم وجنودهم، وهم لكم عدو، وهم أعداء لا ينفكون عن عداوتكم من أول ما تخلقون إلى أن تموتوا وعداوتهم قائمة. إبليس أول ما يولد الإنسان ينخس في جنبه، هذا الصياح الذي يكون من أبناء آدم هو بسبب نخسة الشيطان، وما سلم منها أحد إلا عيسى وأمه، ما سلم منها أحد إلا عيسى وأمه. تصور العداوة تبدأ من أول لحظة تخرج فيها إلى الدنيا، يعبر إبليس عن عداوته لك. ثم عندما تريد مغادرة الحياة يأتي إبليس ويحضرك، وهذه ما تسمى بفتنة الممات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه تعوذوا بالله منها يا إخواني في كل صلاة. قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ. قال بعض العلماء: هذا دلالة على وجوب هذا الدعاء. طيب، ما هي فتنة المحيا؟ واضحة الفتنة في الحياة، شهوات وشبهات وغيرها. ما هي فتنة الممات؟ قال العلماء: هي أن يأتي إبليس عند رأسك في لحظة الاحتضار يصدك بها عن الله عز وجل. فمثلا يقول للإنسان: يعني هل يعقل أن أكثر البشر يدخلون النار وأنت وجماعتك تدخل الجنة فقط؟ يعني أليس هؤلاء من المسلمين؟ أليس هؤلاء حقيقون بالرحمة مثلك؟ أو يقول لك: أليس هم على الحق وأنتم على الباطل؟ فما يزال بالإنسان يفتنه. جاء إلى الإمام أحمد، الإمام أحمد وهو يحتضر يغمى عليه ثم يفيق، فسمعوه وهو يغمى وهو مغمى عليه يقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق قالوا: يا أبا عبد الله، سمعناك تقول كلاما يعني استغربناه منك أو لم نعهده منك. قال: إن الشيطان تمثل لي فقال وهو عاض على أصبعه: فتني يا أحمد. إيش؟ فتني يا أحمد، يعني استطعت أن تنجو مني. فماذا قال الإمام أحمد؟ أي قال: لازلنا في أرض الفتنة، أنت تريد بهذه الكلمة أن تفتنني حتى أغتر وأعجب فأموت مفتونا. لاحظتم؟ هذا آخر سهم من سهام إبليس أراد أن يلقيه على هذا الفقيه العابد، فقال: فتني يا أحمد. فما قال الإمام أحمد: أيوة يعني استطعنا ولا انتصرنا ولا، فيغتر ويظن أن ذلك من نفسه فيهلك، وإنما إيش؟ رده بالعلم، فقال: لا بعد، ما زلنا أحياء وما زالت المعركة دائرة، وسنظل إن شاء الله صامدين بعون الله عز وجل الرحمن الرحيم. قال: بئس للظالمين بدلا، أي قبحت طاعة الظالمين للشيطان بدلا من طاعة الرحمن. ولا شك أن طاعة الله عز وجل فيها الخير وفيها العز وفيها الرحمة وفيها العدل وفيها الجزاء العظيم الذي يحصله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما طاعة الشيطان فما فيها إلا الضلال والخيبة والحرمان والخسار، بل حتى يا إخواني البلاء الجسدي والبلاء النفسي والضيق في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل مبينا دليلا عجيبا من الأدلة في أن هؤلاء ليسوا حقيقين بالطاعة وليس عندهم شيء يستحقون به أن يؤثروا على الله عز وجل أو يكون لهم حظ في العبادة. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هؤلاء عباد مساكين لم أطلعهم على خلقي للسماوات والأرض ولا على خلقي لبعضهم، فما الذي يجعلهم حقيقين بأن يطاعوا وهم مثلكم عباد مربوبون ضعفاء مساكين محتاجين إلى الله قد خلقهم الله وهو المتصرف فيهم؟ يعني هل ترون عندهم شيء من علم السماوات والأرض وعلم المخلوقات وأطلعهم الله على شيء من ذلك أو استعان بهم حاشاه جل جلاله من ذلك؟ أبدا. إذن فما الذي يجعلكم تلجأون إليهم أو تستعينون بهم أو تنصرونهم أو تتخذونهم أولياء أو تطيعونهم أو تؤثرون عبادتهم على عبادة الله عز وجل ومرضاته؟ قال الله عز وجل وما كنت متخذ المضلين عضدا، لن أتخذ هؤلاء المضلين أنصارا وأعوانا، فهم لا يستحقون ذلك بسبب أنهم مضلون، بسبب أنهم مضلون ضالون خائبون خاسرون. والله عز وجل في غنى عن كل خلقه، هو الولي الحميد وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه. ثم إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذه الآية، قال هذه الآية فيها دلالة على أن كل النظريات التي تقال في خلق السماوات والأرض أنها كلها من الرجب بالغيب، لأن الله قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فمن ادعى أنه نظرية الانفجار الكوني أو أنه كانت كلها كوكب واحد وتشرذمت وإلى آخره، هذه كلها ليس لها أي دليل علمي، إنما هي مجرد تخمينات، ولكن الحقيقة كلها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد قال عن نفسه وهو أصدق القائلين ما أشهدتهم، يعني لا الإنس ولا الجن ولا يعني من يدعي من هذه الدعاوى، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.